بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نجي إلى قاعدة مهمة جدا. نقول قاعدة في الحكم: لا يهمنا الانتساب بقدر ما يهمنا الاعتقاد. لأن أحيانا الانتساب يا أخوان قد يكون بسبب ظرفية البيئة، لكن أنا ما يهمني كثير الانتساب، اللي يهمني شنو هو؟ الاعتقاد، لأنه هو الفيصل في الولاء والبراء. من أولى الناس بأن يتبع، ومن أولى الناس بأن يتبع؟ أولى الناس بأن يتبع من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحب الوحي. ومن أولى الناس بالاتباع؟ من صح اعتقاده. لكن على أي أساس؟ على أساس التشريع أم الاعتقاد؟ الاعتقاد. ليش؟ أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي نفس شريعة الأنبياء. لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. أما العقيدة اختلفت واحدة، فلما كان الأنبياء سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، يتبع ولا ما يتبع؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. في آية أخرى يقول: أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الملة شن هي؟ ملة التوحيد. لكن هل تساوت الأحكام الشرعية التشريعية عند النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ لا، اختلفت. قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا في تغيير ولا لا؟ ألم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم خصال في الأحكام ما أعطيت للأنبياء؟ ألم يجعل خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة أن الأرض جعلت له كلها مسجدا وطهورا؟ إذن إحنا يهمنا الانتساب أم الاعتقاد؟ الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. مع أنها تسع كل شيء فلا تكتب لكل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طيب، لحد الآن احنا صفات كبيرة وعامة نحتاج إلى تحديدها ولا لا؟ انت تقول: طيب إذن كثير ناس يعطون الزكاة، كثير ناس يقول لك احنا متقين، كثير ناس يقول لك احنا مؤمنين. اريد تحديد ادق. فربنا يقول لك: الذين. احنا ذكرنا ثلاث اصناف للذين يرشحون لهذه الرحمة. الان يجي تحديد اخر، اللي هو الترشيح الجديد للاصناف الثلاثة: الذين يتبعون الرسول النبي الامي. قضية واحدة محددة. ايش نفهم احنا؟ لا يمكن أن تصيب كمال الأداء في الزكاة إلا بالاتباع، ولا يمكن أن تصيب كمال التقوى إلا بالاتباع، ولا يمكن أن تصيب كمال الإيمان إلا بالاتباع. إذن الذين يتبعون تشمل كل أصناف ولا لا؟ إذن حينما نذهب إلى كل تفصيل في صفات المؤمنين نربطها بالاتباع، استناد إلى هذه الآية. إذن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنك تخشع بالصلاة بمقتضى الاتباع. والذين هم عن لغو معرضون وفقا للاتباع، والذين هم كذا وفقا للاتباع. إذن إحنا لما هنا القرآن الكريم يجي يخصصنا في التعريف قضية مستقلة واحدة، بحيث ترتبط بكل صفة من صفات المؤمنين. إذن حيثما ذكر الصفات المؤمنين في القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صفة ولا لا، كل وحدة تربطها وين؟ الذين يتبعون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف سبحان الله قضية محددة واحدة تتنزل عليهم، حتى هذا الحفل عند موت الإنسان لا يتحقق إلا بالاتباع. إذن الملائكة تتنزل على من عند الموت؟ على أهل الاتباع ثم استقاموا. إذن كل جسر بينك وبين أوامر الله لا يستقيم إلا بالاتباع. في جسور تربطك بينك وبين الصلاة، بينك وبين الزكاة، بينك وبين الحج، بينك وبين العمل بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الجسور كلها اسمها إيش؟ الاتباع. إذن إحنا نخرج بقاعدة أساسية، الدين بمجموعه تحت منظومة واحدة، اتبع ولا تبتدع. إذن لاحظوا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. إذن احنا نقدر نقول ورحمة الله وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتبعون، ممكن ولا لا؟ ممكن، لأنها الجسر الموصل إلى كل عبادة أو صفة مدح الله بها عبادة. بعدين قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنتم لاحظين الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم دخل كل حياتنا، أجزاء حياتك هي محيط حركتك، محيط متعتك، محيط أكلك وشربك، محيط سكنك. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في كل هذه الاتجاهات. قال إيش؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. سبحان الله، تلاحظون هنا معه تعني المصاحبة. إذن هو المنهج المصاحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب سؤالي الذي يرد، معه بالنسبة إنش تعنينا؟ يعني إذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وتوقف الوحي لا يوجد نور يضاف بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنزل معه هذا النور الوحيد بالمعية. إذا انتهت المعية وانتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا نور بعد ذلك، فنبقى على ذات النور الذي نزل. ولهذا إحداث شيء في الدين أفيه نور؟ أفيه خير؟ إذن لا يمكن أن يكون. أنت شوف الدقة في القرآن، أنزل معه، فلا يمكن أن تجني ثمرة خير خارج هذا الإطار. إذن إحنا إيش؟ فليسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك من خير يضاف لضابه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. أن يضع الأسر والأغلال، أنت لاحظ الأغلال، العالم ترى يا أخوان خارج الدين مقيد مختنق. أنت شوف العادات والتقاليد كيف كبلت الناس. يعني ربنا لما نزل أحكام ضمن علمه بحالك، فلما أنت تضيف أمور مبتدعة وتقاليد وتضيف أمور كثير للدين، أنت وضعت الأغلال في رقاب الناس. انت شوف الان العادات والتقاليد، شوف الان لما يموت ميت، اليوم الثالث واليوم السابع والاربعين والسنوية والمدري ايش، كلها تقاليد اثقلت على الناس، كلفت الناس اموال، احرجت كثير من الناس. هذه كلها امور يا اخوان حقيقة اضيفت لإتعاب البشرية. باتباع رسول الله يضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم. فإحنا لما جينا ورجعناها لتتبعن سنن من كان قبلكم، رجعناها كل الأغلال مرة ثانية. كم مناسبة إحنا أضفناها اعتبرناها دينية وهي ما موجودة بالدين؟ كم كلفت الدولة وكلفت البشر وكلفت الناس أموال طائلة في المناسبات واعتبرناها دينية وهي ليست دينية؟ الله بريء منها ورسوله بريء منها. إذن كلمة الأغلال التي كانت عليهم، ما من بدعة إلا وغلت الأمة بوجودها. الشيطان لا يرغبك في السنن وإنما يرغبك في البدع. أي مناسبة مبتدعة يرغبك فيها كما يرغبك في الحرام، تصبح محبوبة ويصبح اللي يقف ضدها كأنه عدو للأمة. الأنياب كلها أخذت سن عليه. الآن المسألة جديدة، الاتباع ربط بالحب. شوف احنا لك الاتباع ربط أول شيء بيش بالرحمة، مع أنها وسعت كل شيء، لكن لا تخص إلا. احنا دائما ناخذ اقول ورحمتي وسعت كل شيء، يا اخي ان شاء الله الناس كلها داخل الجنة. لك يا اخي مو ربنا وجهها، يعني ان رحمة الله باتساعها تكفي كل مخلوق، لكن مع اتساعها الله حددها خلص حتى لا نروح احنا بعيد. الاتباع يرفع عنك الغل، اختناق الحياة لا يفك إلا بالاتباع. نجي إلى قضية ثالثة، أعظم شيء في حياتنا هو حب الله. أنتم تعرفون كم هو عظمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال قل إن كنتم تحبون محمد فاتبعوه. سبحان الله، شوف القضية غريبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هو الأصل أنك تتبع من تحب، أما يربط حب الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب رفع مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن باب رفع مقام اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله رفع مقام الاتباع إلى مقام المحبة فجاء مطابقة. أنت ملاحظ القضية يعني مش قليلة. كثير من الناس يحبون الله وقد لا يتبعون. علاقة خالق ومخلوق، علاقة يعني كثير من الناس ما عندهم اتباع قوي، لكن يتمرض يقول يا رب ربنا يشفيك ومحب ربنا. أكو ناس فقراء ما عندهم اتباع، يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى فالله يغني فعلا يقول محب ربنا. الله يقول هاي المحبة كلها ما أريدها. الله لا يريد منا محبة عطاء، ولكن يريد منا محبة أداء. فعلا أكو ناس يقول لك أنا أحب ربنا لأنه أكرمني وانطاني ذرية وكذا 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 وانطاني أكثر ما أستحق، لكن تلقي ما متبع. وإذا أردت أن تشكر فاشكر بمحبة الأداء وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله، مع أنه أكثر الناس تشكر، إذا قليل من عباد الله من يشكر شكر أداء، وليس المعني شكر عطاء. كل الناس حتى الفسقة عندنا في بلداننا لما يخلص أكل يقول الحمد لله رب زيد النعمة، لكن ربنا يتعامل ويانا باعتبار ما يتحرك به اللسان أما يصدقه الفعل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نريد حبا يدخلنا رحمة الله ويغفر لكم. في نتيجة، أنت ملاحظ يحبكم، طيب حبنا وحبنا والنتيجة، ها النتيجة، ويغفر لكم ذنوبكم. في أكبر منها، والله غفور رحيم. إذن غفور رحيم باتباعك لرسول الله. شوف إخواني، وهذه مسألة مهمة. إحنا دائما نقول لك يا أخي لا تشددها، وربنا غفور رحيم، نقول له يا أخي الرحمة والمغفرة وكل المسائل متعلقة في ميدان الاتباع، وكأن خارج ميدان الاتباع المسألة صعبة، احنا نريد نمشي على المضمون. سعة الرحمة، الحب المتبادل، الأغلال لا توضع إلا بالاتباع، ويغفر لكم ذنوبكم والله. طيب واحد يقول لك ربنا غفور رحيم بإطلاق، نقول له لا، كل شيء إلى سبب، ما في شيء بدون سبب. الرحمة إلى سبب، المغفرة إلى سبب، والسبب الوحيد الذي يرشحك لنيل وعد الله هو الاتباع. يعني كل ما شوف وعد في القرآن اعرف أن الجسر إلى هو الاتباع. هسه شوف أنت في الصلاة لما الإمام يقول استووا واستقيموا، في أمر ولا لا؟ أمر، استووا واستقيموا. طيب أفرض أنت قلت والله بدي أصلي بدون ما أسوي واستقيم، شو هي يعني السؤال؟ هل هي فرض مثل الصلاة؟ وقفت عوج، يأتي القضية الأخرى، فإن الله لا ينظر إلى صف العوج، تطلع خارج المسألة. أنت لاحظها بأبسط قضية، يقول استوى واستقيم وما استويت، تصلي أنت بأي طريقة تريدها، الفرض يسقط يسقط، لكن الرحمة ما تشملك. أنت لاحظ، قال فإن الله لا ينظر، هل معنى أن الله لا يرى؟ لا، لا ينظر يعني لا يشمل من وقف بعوجاج بمغفرته ورحمته. إذن هنا نظر رحمة وليس نظر إدراك، الله يدرك كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بعدين قل أطيع الله والرسول، أطيع هذا الميدان اتباع، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، والعياذ بالله. المسائل بدأت تصعد القضية، تم لاحظها؟ فإن الله لا يحب الكافرين، والعياذ بالله. فكان نفهم معنى جديد، إيش المعنى الجديد؟ هل الذي لا يتبع في قضايا هو كافر؟ قد يكون عاصي، لكن يعني هنا سيؤدي في النهاية للكفر، والعياذ بالله. بدعة على بدعة على بدعة على بدعة على بدعة، ومخالفة على مخالفة، لما تجتمع تقيدك بصفة الكفار. ربنا يعلمنا الأدب في منهج الله، ما قال فأولئك هم الكافرون، قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا، ما قال لك هذول كافرين، قال فإن الله لا يحب الكافرين. سبحان الله، ذكر لك هذا الميدان، وكأن الله ما أراد منك أن تقترب إلى دائرة حمى الكفر حتى لا تقع فيها، فإذا من يحوم حولها هو من ابتدع. أنتم لاحظين الدقة في المعاني؟ فإن الله لا يحب، ما قال فأولئك، لو قال فأولئك كان حكم، أما فإن الله هنا إيش؟ لا يحب، يعني حتى لا يجعلك تقترب إلى حمى دائرة توقعك بصفات الكفرة. للأصل بالابتداع من هم؟ أهل الكفر. كيف اتبعوا؟ إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، كلها عبارة عن سير وبدع وضلالات، لقينا بانا حنا مشينا. طيب آباكم مشوا، آباكم ما جاهم وحي، ما جاهم رسول، انتو جاكم رسول، قال لك لا، حتى لو جانا رسول احنا عندنا ايش؟ سيرة آبانا افضل من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بعدين قال إن شر الدواب، ما قال أنتم دواب، إيش قال؟ أنتم لاحظين الجمال القرآني، ما قال أنتم دواب، قال إن شر الدواب، واحد مننا يعني يحب يكون دابة، عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذن هنا كذلك من باب التنفير، إذن إحنا نقول أهل الابتداع هذول دخلوا بالحياة البهيمية. ليش أخي؟ لأن التكريم من الله البشر مناطه منهج الحق سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة وين محصورة؟ في الاتباع. خلاف ذلك إيش؟ الموت. إذن الأمة المبتدعة أمة ميتة لا حراك فيها. بعدين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم خاصة. والفتن اللي داهمت الأمة كلها بسبب البدع والضلالات في الأمة، بدعة في الحكم، بدعة في السياسة، بدعة في الاقتصاد، بدعة في العبادات. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال فاتبعوه، فخذوه. طيب كيف نأخذه؟ الأخذ أليس هو قبضة باليد؟ في آية فسرنا إيش فخذوه؟ يا يحيى خذ الكتابة، خذ فاستمسك بالذي أوحي إليك. كلمة استمسك إيش كلها فخذوه، يعني كأنك إيش تأخذه بقبضة يد. هذا باب الحرص. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال فاتركوه، فانتهوا. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كأن المسألة التقوى مرتبطة كذلك بالاتباع. وبعدين قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه كل قضايا تصعيدية، أنت ملاحظ، أن تصيبهم فتنة، وشوف الأمة كيف الفتن دخلت فيها، أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأصل من عند الله والأمر من عند رسول الله اللي وصل الأمر، والمأمور من به المتمثل به أولي الأمر لأنهم رأس الأمة، فإذا طاعتهم من طاعة الله والرسول. وهنا جعلوا الأمر مع الله والرسول حتى يكون طاعة الأمر من طاعة الله والرسول. فإن عصى ولي الأمر طاعة الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نرجع أخواني إلى قضايا مهمة في البدعة والسنة. قاعدة في البدعة، البدعة تترعرع وتنمو بين زيغ العلماء وجهل العباد. وين؟ لما العلماء زيغوا عن الحق ما يبينون للناس. وسبحان الله الآن الأمة المبتدعة أو الجماعات المبتدعة والمذاهب المبتدعة مصيبتها وين؟ بزيغ أئمتها، بزيغ علمائها، لأن هذول لو بينوا الحق والله الناس ما ظل بهالطريقة. زلة عالم بزلة عالم. إذن نقول البدعة تترعرع وتنمو بين زيغ العلماء وجهل العباد. وأحد العلماء يقول قاعدة جميلة جدا أخي، وهو من علماء الأصول، يقول المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فروعه بأصله. احنا ايش نلحق؟ مثل ما قلنا نلحق المتشابه بالمحكم، نلحق الفروع بالأصل، ويحقق أصله من فرعه. لابد أن نفصل أخي بين الأصول وبين إيش؟ الفروع. إحنا اختلافنا في الأصول بنفس مستوى اختلافنا في الفروع؟ لا. نعيدها، نقول متكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله. كل واحد يجي يقول يا أخي أنا والله هذا رأيي، والله قناعتي، أقول له ردها، من جبتها قناعتك؟ شنو أنت جبريل يجيك؟ من جايبها؟ فإذا إحنا المعقول بش ردها نربطها إيش ويصل معقوله بمنقوله، لأن المعقول حتى يصير إلى مستند. أنت يقول يا أخي والله المسألة بالمنطق، أقول يا أخي جيب لها دليل حتى يصير لها مستند. ويصل معقوله بمنقوله. قال ويعرض ما فهم على ما استنبط من طريق أهله. ما فهم على ما استنبط، يعني أنت عندك فهم محدد، أقول لك يا أخي الكريم هذا الفهم أنت عرضه على أهل الاستنباط، هذا وين الأصل قاعدة فيه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به حسب فهمهم، ولو ردوه إلى إيش؟ إلى الرسول وأولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن وين ردوه؟ إذن إخواني، ويعرض ما فهم على ما استنبط من طريق أهله. شوف هالعلم إيش اللي قالوا فيه. أما تقول أنا هذا إيش هذا فهمي، أقول لك قد يكون فهم خاطئ. هذا إحنا صفات المتكلم في أي فن من الفنون. إن لم يفعل ذلك قال فسكوته أولى من كلامه، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرم من الإيهام والإبهام فيسلم له نقله لا قوله. إلا أن يقتصر على مجرد النقل، يعني تروح تنقل شغلة مثل ما هي بدون إيهام ولا إبهام، لا تحريف ولا تدليس. لكن إذا نقلت أنت من غيرك قال فيسلم له نقله لا قوله. إذن العبرة بما نقلت لا بما قلت. الأصل أن نرد الأمور إلى أساسها. كم من الحكم والأحكام انبنت على قاعدة على أصل درء المفسدة أو لا من جلب المنفعة. شوفوا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هاي متى قال هذا الكلام؟ متى نزلت هذه الآية؟ في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم إيش؟ يوم عرفة. آية الدين وتعاليم الدين وأحكام الدين نزلت قبل هذه الآية أم بعدها؟ بعدها. كم من حكم نزل بعد هذه؟ لأن بين هذا الموقف بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كذا شهر. طيب هاي الفترة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم كم من التوجيهات والأحكام والكذا، طيب كيف يكون الأمر بعد ذلك وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ كأنه نشعر هذا آخر شيء وسكرنا على الموضوع وانتهى. ألم يرد في القرآن أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ آية الدين متفرع عن هذا الأصل ولا لا؟ حتى لا نأكل أموال بالباطل، صح ولا لا؟ المكاتبة أليس في حفظ المال متفرع عن هذا الأساس ولا لا؟ كأن الأحكام التي جاءت والتوجيهات التي جاءت متفرعة عن أصول سبقت اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا لا مانع أن نتوسع في دائرة الاجتهاد لنصل إلى أمور ارتبطت بالأساس وما خرجت عن الصواب وما خالفت سنة ولا كتابة. وهذه راح نجي إلها إن شاء الله في المحاضرة القادمة لتكون بدايتنا فيما يتعلق كيف نتسع ولا نبتدع. نتسع ولا نبتدع، كيف نأتي بأحكام النوازل ولا نبتدع في الاجتهاد، وكيف وكيف وكيف. هذه أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح. ولهذا نقول أخي البدعة هي كل ما خالف السنة. لكن إذا قال قائل هذه بدعة، إذا قال هذه بدعة، فنقول له هات السنة المخالفة للبدعة. إذا أحد يقول هذه بدعة شوف بالله، لأن إحنا قلنا تعريف البدعة هي المخالفة للسنة. طيب إذا واحد قلنا هذه بدعة، نقول له ما هي السنة المخالفة لهذه البدعة؟ أنتم تعرفون إخواني هذا السؤال الثاني كم يغير من الأمور، وهذا أمر منطقي في ضوء التعريف. فإذا ما قدر يجيب لك سنة مخالفة للبدعة، شو يكون عندنا بهالحالة؟ هل نحكم عليها بدعة؟ لا. سؤالي واحد يقول لك يا خلي نسكر على كل أمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي قضية أخرى أخي، حدث الهجرة، لماذا أرخ له الفاروق رضي الله عنه؟ أليس هذا التأريخ للحدث تذكير بالحدث وذكرهم بأيام الله؟ فلو أردنا أن ندخل التعريف فيما استحدث أنخرج عن دائرة الاتباع؟ هذا سؤال أتوقف عند حدوده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.